كان البحث في جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالتعبد والإمارة، كما إذا لم يكن لنا يقين بالطهور الطهارة مثلا، وإنما قامت بينة على الطهارة وشك في أنه بعد ذلك الزمان، بعد الزمان الذي تشهد البينة بالطهارة، هل حدثت نجاسة أو لم تحدث؟ فيشك في بقاء تلك الطهارة ثابتة بالبينة وفي انتقاضها ارتفاعها. هنا لا شك أن البينة لا تثبت إلا بمقدار مؤداها وما تكشف عنه. ما تكشف عنه إنما هو الطهارة في الزمان الأول، أما الزمان الثاني هل تكون الطهارة فيها باقية أم لا؟ هذا فرع أن لا يعرض نجاسة، والمفروض الشك في عروض النجاسة، فنحتاج إلى الاستصحاب. باستصحاب بقاء تلك الطهارة نثبت بقاء تلك الحالة السابقة التي قامت عليها البينة. حينئذ يقال هنا لا يقين سابق، ويشترط في جريان الاستصحاب اليقين السابق. ومن هنا تصدى المحققون لتخريج جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد، وقلنا أنه هنا يمكن أن تذكر وجوه عديدة. تقدم الوجه الأول وهو استصحاب كلي الطهارة أو جامع الطهارة العام من الظاهرية والواقعية، مع الإجابة على هذا التقرير. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية. ذكر صاحب الكفاية في الكفاية أنه يجري الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بالبينة، لا بالعلم الوجداني لا باليقين. يجري الاستصحاب لأن اليقين ليس مأخوذا موضوعا وركنا في جريان الاستصحاب، وإنما المأخوذ هو المتيقن، أي ما تعلق به اليقين، ثبوت ما تعلق به اليقين، وقول حدوث تلك الحالة المتيقنة هو موضوع الاستصحاب. فالركن الأول ليس هو اليقين بالحدوث، بل نفس الحدوث، واليقين طريق إليه، لا ركنية ولا موضوعية لليقين، وإنما لازم ثبوت المتيقن وهو الحدوث، واليقين طريق من طرق ثبوته، والبينة طريق آخر شرعي لإثباته. فتكون البينة مثبتة للحدوث، حدوث الحالة السابقة الذي هو موضوع جريان الاستصحاب إذا كان معه شك أيضا في البقاء. والبينة تثبت هذا الجزء من الموضوع، والجزء الثاني وهو الشك في البقاء وجداني محرز بالوجدان، إذن يتحقق موضوع الاستصحاب من الشك في البقاء ومن الحدوث، فيجري الاستصحاب له. ثم يترقى صاحب الكفاية بعد أن يحمل اليقين على الطريقية، ويقول أن هذا نكتته، أن هذه العناوين عنوان اليقين والعلم والإيمان، تلحظوا بما هي فانية، صفات ذات الإضافة تلحظ بما هي فانية في ما تعلق بها، أي تلحظ بنحو الطريقية مثلا للموضوعية. ثم بعد ذلك يقول بل الحدوث، يترقى الحدوث أيضا ليس موضوعا جريان الاستصحاب، كما لا يكون اليقين موضوعا، ولازما كذلك الحدوث أيضا ليس موضوعا. ثم يذكر تعبيرين، يقول أن الحالة السابقة حدوثها إنما جيء بها لا لموضوعيتها، المتيقن أيضا ليس موضوعان، وإنما اليقين بالحدوث أو الحدوث افترض في موضوع في لسان أدلة الاستصحاب لكي يتصور الشك في البقاء. الموضوع تمام الموضوع لجريان الاستصحاب أن يكون الشك شكا في البقاء، لا أن يكون الشك شكا في الحدوث. فإن الشك قد يكون شكا في الحدوث، هذا ليس موضوعا للاستصحاب. أخرى يكون الشك شكا في البقاء، هذا هو الموضوع للاستصحاب. ولكي يتصور الشك بالبقاء لابد أن يفترض الحدوث، فافترض اليقين بالحدوث لكي يكون الشك شكا في البقاء. فتمام الموضوع لجريان الاستصحاب أن يكون الشك شكا في البقاء، هذا بيان له. وحاصله أن الحدوث جيء به لا لموضوعيته بل لتصوير ما هو الموضوع، وهو كون الشك شكا في البقاء لا في حدوث الشك. فتمام الموضوع أن يكون الشك شكا. التعبير الثاني الذي أيضا وارد في كلامه أو يمكن استفادته من كلامه، هو أنه الاستصحاب إلغاء لاحتمال الانتقاض. حقيقة الاستصحاب إلغاء احتمال الانتقاض بعد الحدوث، فإن الشيء حينما يشك في بقائه عدم بقائه له منشآن واحتمالان. الأول أن يكون قد وجد ثم انتقض، إذن فلا وجود له. الثاني أن يكون غير موجود أصلا حدوثا، إذن فغير موجود بقاء. هناك احتمالان لعدم البقاء. الاحتمال الأول هو الانتقاض بعد الحدوث، والاحتمال الثاني هو سالب انتفاء الموضوع، لا حدوث أصلا لكي يكون بقاؤه. دليل الاستصحاب يقول الاحتمال الأول ملغي، وما الاحتمال الثاني؟ فدليل الاستصحاب لا يلغي ولا يثبته، يلغي الاحتمال الأول فقط، احتمال الانتقاض بعد الحدوث. هذا الانتقاض، هذا الاحتمال منتفي. حينئذ إذا لم يكن الاحتمال الثاني موجودا أصلا كما لو كنا نعلم بالحدوث، إذا ثبت المطلوب، يثبت البقاء، كما في موارد العلم بالحدوث. في موارد العلم بالحدوث هو قيام البينة على الحدوث، الاحتمال العدم من جهة عدم الحدوث، عدم البقاء من جهة عدم الحدوث، هذا غير موجود، إما وجدانا غير موجود لأننا نعلم بالحدوث، أو تعبدا غير موجود لأن البينة قامت على الحدوث. وإذا كنا لا نملك دليلا على نفي ذاك الاحتمال، المرة بينة على كل حال على الحدوث، فالاحتمال الآخر منتف إما بالوجدان وإما بالتعبد. نعلم بالحدوث، إذا علمنا بالحدوث إذن فلا يوجد احتمال عدم البقاء لعدم الحدوث، هذا غير موجود. لو كان عدم بقاء فهو من الاحتمال الأول فقط، وهو الانتقاض بعد الحدوث. إذن فيقول في التقريب في البيان الثاني لكلام صاحب الكفاية، يقال بأنه في موارد الشك في البقاء لا يوجد أكثر من احتمالين، ولعله لا يوجد إلا احتمال واحد. أكثر من احتمالين لعدم البقاء غير موجود. عدم البقاء في موارد الاستصحاب لا يمكن أن يكون فيه أكثر من احتمالين، دائما فيه إما كلا الاحتمالين أو أحد الاحتمالين فقط. إذا كنا نعلم بالحدوث فليس إلا احتمال الانتقاض، عدم البقاء من جهة احتمال الانتقاء. وإذا كنا لا نعلم بالحدوث فهناك احتمالان: الانتقاض بعد الحدوث وعدم البقاء بعدم الحدوث، فإنه لو لم يكن حادثا أيضا ليس باقيا. لا يوجد أكثر من هذين الاحتمالين. ودليل الاستصحاب يأتي ويقول: الاحتمال الأول ألغيه، إلغاء للاحتمال الأول تعبدا، وأن الاحتمال الأول غير موجود تعبدا. وأما الاحتمال الثاني لا يخص دليل، لا يرتبط بدليل الاستصحاب. إذا كان الاحتمال الثاني منتفيا وجدانا كما في المورد الذي لا يوجد إلا احتمال الانتقاض، وهو مورد العلم بالحدوث، فإنه في مورد العلم بالحدوث قلنا لا يوجد إلا احتمال الانتقاض، والاحتمال الثاني أصلا غير موجود لكي نحتاج إلى نفيه منتف بذاته. لا يوجد إلا الاحتمال الأول الذي يلغيه دليل الاستصحاب تعبدان، ويثبت أنه لا يوجد هذا الاحتمال، فلا محالة يترتب عليه آثار البقاء، تترتب آثار وجود الشيء لا محالة، تعبدا بوجود الشيء. وإذا كان احتمال العدم بعدم الحدوث أيضا موجودا وجدانا، لكن قامت البينة على أن حدوث، دليل البينة تلغي هذا الاحتمال، البينة تلغي هذا الاحتمال، ودليل حجية البينة تقول لنا، يقول لنا بأن احتمال العدم البقاء من جهة عدم الحدوث ملغي، لأن البينة تقول يوجد حدوث. وإذا لم يوجد بينة ولا يقين فاحتملنا عدم البقاء بعدم الحدوث، لا يجري الاستصحاب، لأن هذا معناه الحالة السابقة غير ثابتة لا بالعلم ولا بالتعبد. نحن لا نريد أن نجري الاستصحاب في موارد عدم ثبوت الحالة السابقة لا بالعلم ولا بالتعبد، فإن احتمال الانتقاض وإن كان ملغيا بدليل الاستصحاب، لكن هذا وحده لا يفيد إذا لم يكن احتمال الانعدام بعدم الحدوث أيضا منتفيا بالوجدان أو بالتعبد. هذا أيضا تفسير ثاني في كلامه. يجري في مورد اليقين، في كل مورد يكون الاحتمال الثاني منتفيا إما وجدانا أو بالتعبد، وأما إذا لم يكن منتفيا لا وجدانا ولا بالتعبد فلا يجري الاستصحاب، لأنه لا يثبت لنا البقاء. هذا هو التقريب الثاني الذي سوف يأتي تفصيله أكثر الفني للاحتمال الثاني في كلام صاحب الكفاية. إذن فالحاصل، صاحب الكفاية بعد أن ألغى دخل اليقين وقال اليقين ليس موضوعا بل المتيقن موضوعا أولا، هكذا قال الاستصحاب، واليقين يحمل على المرآتية والطريقية إلى المتيقن، حاول أن يلغي ثبوت المتيقن أي الحدوث، أيضا ركنية الحدوث في موضوع الاستصحاب، وألغاه بأحد هذين البيانين: البيان الأول أن المجيء باليقين بالحدوث أو بالمتيقن من أجل تصوير الشك في البقاء، وإلا نفس الحدوث أيضا ليس موضوعا، لا اليقين موضوعون ولا المتيقن موضوعون، لكي يتصور الشك في البقاء جيء باليقين بالحدوث، إذ لولا اليقين بالحدوث لما تصورنا الشك في البقاء بل كان الشك في أصل الحدوث. والشيء الثاني الذي ذكره أن دليل الاستصحاب تعبد بالبقاء على تقدير الحدوث، وتعبد بالحصة البقائية للشيء، وإلغاء لاحتمال الانتقاض بعد الحدوث. وحينئذ إذا لم يكن احتمال آخر هذا يساوق التعبد بالبقاء، وإذا كان احتمال عدم البقاء بعدم الحدوث نحتاج إلى أن ننفي ذاك الاحتمال إما بتعبد آخر أو بعلم وجداني بالحدوث، وإلا فلا يجري الاستصحاب، لأنه يبقى مجرد إلغاء احتمال الانتقاض لا يكفي إذا لم يكن هناك علم وجداني أو تعبدي بعدم الحدوث. فالاستصحاب إلغاء لاحتمال الانتقاض وتعبد بالحصة البقائية فقط، لا تعبدا بالحصة البقائية مع الحدوثية، الحدوثية لابد من تعبد آخر أو علم وجداني بها، تعبد بالحصة البقائية فقط، يعني بإلغاء لاحتمال الانتقاض فقط لا أكثر. وهذا ينفع في مورد يكون الحصة الحدوثية يعني احتمال عدم البقاء بعدم الحدوث منتفيا إما بالعلم الوجداني كما في العلم بالحالة السابقة أو بعلم تعبدي. إذن فلم يؤخذ في موضوع الاستصحاب إلا هذا الاحتمال، احتمال الانتقاض، احتمال الانتقاض وعدم الحصة البقائية، هذا تمام موضوع الاستصحاب. لا اليقين بالحدوث شرطون وموضوع في جريان الاستصحاب في جعل الاستصحاب، ولا نفس المتيقن والحدوث أيضا شرطون، هذا أيضا. وهذا الجواب الأول الذي ذكره، هذا جوابه الأول، يقول الحدوث جاء به لتصوير الإضافة، حينما يؤتى بشيء لتصوير الإضافة في الشك الموضوع هو المضاف لا المضاف إليه، فما جيء به جيء به فقط لتحديد كيف، لتحديد ما هو الموضوع، وأن ما هو الموضوع إنما هو الشك في البقاء، والشك في البقاء متى يتصور؟ حينما يكون الحدوث متيقنا مثلا، أو يكون الحدوث محرزا. بس هذا الحدوث ليس موضوعا في الحكم التصديقي بجريان الاستصحاب، تمام الموضوع كون الشك شكا في البقاء. هذا الجوابان الآخران اللذان بهما، أو التفسيران الآخران لكلام صاحب الكفاية، الذي حاول بهما أو بأحدهما على الأقل أن يلغي أخذ الحدوث والمتيقن أيضا في موضوع الاستصحاب. فلا اليقين شرط في جريان الاستصحاب، ولا المتيقن والحدوث شرط في جريان الاستصحاب. شرط الاستصحاب وموضوع الاستصحاب أن يكون الشك شكا في البقاء، أن يكون هناك شك في البقاء وفي الحفظ في البقائيات. هذه كلمات ثلاث في هذا الوجه الثاني لا بد من تنقيحها حينئذ. أما الكلمة الأولى وهو أن اليقين ليس موضوعا للاستصحاب، وهذا المطلب صحيح من حيث النتيجة. نحن أيضا ذكرنا فيما سبق أن اليقين يمكن أن يقال أنه غير مأخوذ في موضوع الاستصحاب، وإنما الذي هو موضوع للاستصحاب نفس الحدوث وثبوت الحالة السابقة. لكن لا بهذا البيان الذي بيّنه صاحب الكفاية، بيانه وتقريبه لهذه النتيجة لا يخلو من إشكال. هو هكذا بيّن، قال لأن اليقين والشك من الصفات المرآتية، من ألفاظ ذات معاني المضافة إلى متعلقاتها، من مفاهيم ذات الإضافة. اليقين يتعلق بشيء بمتيقن لا محالة، والمعاني والمفاهيم ذات الإضافة تلحظ بما هي مرآة لا تلحظ بنفسها. الإنسان حينما يتيقن بشيء يقينه لا يلتفت إليه، يستخدمه كمرآة لرؤية المتيقن. حينما أقول زيد موجود ما ألتفت إليه وألحظه مستقلا، إنما هو وجود زيد لا يقيني بوجود زيد، أما يقيني مرآة وملحوظة لحاظا آليا لا لحاظا استقلاليا. كذلك هنا أيضا اليقين يؤخذ مرآة للمتيقن. هذا البيان لا يكون تاما، لأن هذا البيان يتم في اليقين بالحمل الشائع لا في مفهوم اليقين. لو قال إذا تيقنت بوجود زيد، هنا قد يقال حينئذ هذا اليقين بوجود زيد يلحظ مرآتان، وإنما الملحوظ استقلالا إنما هو وجود زيد. أما مفهوم اليقين حينما يؤخذ بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، كما لو قال من لا ينقض اليقين أو اليقين لا ينقض بالشك، هنا جيء باليقين بمفهوم اليقين التصوري لا بيقين تصديقي. هذا الكلام صحيح في اليقين بالحمل الشائع، أي في اليقين الحقيقي. لو افترض يقين حقيقي في كلام الإمام، في كلام في مدلول الرواية لسان روايتين، حينئذ اليقين الحقيقي بالحمل الشائع، أقول اليقين التصديقي، هذه النكتة صحيحة أنه تلحظ بما هي طريقون، يلحظ بما هو طريقون ولا يلحظ استقلالا. أما مفهوم اليقين التصوري ككل مفهوم آخر، إنما يؤخذ في لسان دليل المفهوم التصوري لليقين كالمفهوم التصوري للعالم ولأي اسم آخر وعنوان آخر يلحظ في عالم التصور يكون مفهوما مستقلا ملحوظا مستقلا. وإن شئتم قلتم هذه الآلية في اليقين التصديقي لا في مفهوم اليقين التصوري. لا مفهوم اليقين حاكم كل مفهوم مرآة لخالد، إذن ليس هذا من مختصات اليقين. حتى كلمة العالم أيضا مفهوم اليقين مشير، العالم مشير إلى مصادق العالم. هذه الإشارة ليس مقصود صاحب الكفاية، وإلا كل المفاهيم مرآة لمصادقها الخارجية. هو يريد المرآتية للمتعلق لا المرآتية للمصداق. لا هذا أزون، هذا في اليقين التصديقي لا في المفهوم. لو كان يقين حقيقي نعم، لا لو كان هناك يقين، لو كان هناك يقين حقيقي بعبارة أخرى اليقين التصديقي متعلق لا التصوري. مفهوم اليقين ليس من المفاهيم ذات الإضافة التعلقية، واقع اليقين ذات التعلق. ومفهوم اليقين التصوري يشير إلى المفاهيم لا يشير إلى وإلى مصادق هذه المفاهيم، ولا يحضر مصداقه في الذهن حقيقة، لا يوجب يقينا تصديقيا. لهذا مفهوم اليقين لا يؤدي إلى أن يكون الإنسان متيقنا. إذا قلت اليقين صرت أنت متيقنا؟ لا. إذن فما يكون ذات التعلق إنما هو واقع اليقين، يعني اليقين بالحمل الشائع. فلو كان يقين بالحمل الشائع مفروضا في لسان دليلين، هناك صح أن يقال أن هذا اليقين المفروض مثلا لا يلحظ استقلالا، يلحظ مرآتان وآلتان. لكن هنا المأخوذ مفهوم اليقين بنحو التصور لا تنقض اليقين. فهذا البيان هنا لا يكون كون اليقين من الصفات ذات الإضافة في واقع اليقين يعني في التصديق، وهذا لا يفيد في مورد يؤخذ تصور اليقين ومفهوم اليقين في لسان دليلين. وأما فناء كل تصور في متصوره فهذا ليس من مختصات اليقين، كل من مختصات لفظ اليقين أو الظن أو الشك. حتى العالم والإنسان كل مفهوم من المفاهيم حينما يؤخذ في موضوع حكم لا محالة يؤخذ بما هو مرآة إلى الخارج تصوران، يعني يؤخذ بما هو كلي في الخارج لا بما هو مفهوم جزئي في الذهن. هذا وجود ذهني، ليس الوجود الذهني ليس موضوعا لأثر في تمام المفاهيم. بما هو نور، بما هو مفهوم، مفهوم النور بما هو قان في الخارج كمفهوم العالم. حينما نقول العالم مفيد يعني مفهوم العالم في ذهني مفيد أو العالم الخارجي مفيد، هذا هو الإراءة المفهومية الموجودة في كل مفهوم. العلم نور يعني مصادق العلم نور، كما حينما نقول العالم مفيد يعني العالم الخارجي مفيد، من العالم الذهني، العالم الذهني ليس مفيدا يعني. إذن فهذا ليس من مقتصات اليقين، إذن هذا ليس من هذا غير الفناء في المتعلق، هذا فناء في نفس اليقين. إذن صار اليقين موضوعا، ولكن اليقين بما هو يقين في الخارج لا مفهوم اليقين. هذا الفناء لا ينافي موضوعية اليقين بل يؤكد موضوعية اليقين في جريان الاستصحاب، إذ هذا جريان الاستصحاب والتعبد بالبقاء موضوعه أن يكون للإنسان يقينون، لأن مفهوم اليقين أخذ بما هو فان في مصداقه، فلا بد من هذا المصداق وهو اليقين بالحدوث لكي يجري الاستصحاب. هذا خب يخالف كلام صاحب الكفاية، يريد أن يستفيد من الآلية واللحاظ المتعلق لا آلية المفهوم في مصداقه. مفهوم كل مفهوم مرآة لمصداقه، مفهوم اليقين أيضا مرآة في واقع اليقين فلا بد من واقع اليقين، كما أن مفهوم العالم مرآة لواقع العالم فلا بد من واقع العالم لترتيب أثر العالم. هذا خب يؤكد أخذ اليقين السابق. يريد صاحب الكفاية أن يلغي أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب بأن يأخذ اليقين مرآة للمتعلق للمتيقن. يقول اليقين أصلا ليس لازما، واقع اليقين والتصديق واليقين بالحالة السابقة ليس لازما، نفس الحالة السابقة لازم، نفس الحدوث موضوع لجريان الاستصحاب، لأن اليقين من الصفات ذات التعلق بالمتيقن. هذا غير المرآتية في المفاهيم بلحاظ مصادقها الخارجية، تلك مرآتية تصورية، هذه مرآتية تصديقية. تلك مرآتية لا تنفع صاحب الكفاية بل تضره، إذ تجعل اليقين السابق لا بد منه لجريان الاستصحاب، لأنه أخذ في موضوع التعبد بالبقاء بينما هذا هذه المرآتية الثانية هي التي تفيد صاحب الكفاية، مرآتية اليقين في متعلقه، فيلغى اليقين، اليقين ليس مأخوذا في موضوع دليل الاستصحاب. هذه موضوع دليل الاستصحاب، هذه المرآتية الثانية في اليقين التصديقي لا في مفهوم اليقين التصوري. وما أخذ في لسان دليل الاستصحاب اليقين التصوري، إذ قيل اليقين لا ينقض. وأما هنا دعوى أخرى قد يكون تكون هي مدعى صاحب الكفاية، وهي أنه ما يقال من أن بعض العناوين ألفاظ حتى التصورية، ألفاظ مفاهيم التصورية تحمل على الطريقية للموضوعية، من قبيل مثلا ما صم للرؤية وافطل للرؤية، هناك كيف أن نقول إذا علمت مثلا فصم، أن العلم والرؤية تحمل على الطريقية، علمت أو أي شيء أثبت لك ذاك الشيء سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا. إذا أريد هذا المعنى، إذا أريد هذا المعنى فهذا جوابه، جوابه واضح، وهو أن العلم واليقين في الأحكام الظاهرية ليس موضوع مأخوذا بنحو الطريقية، هذا في الحكم الواقعي صحيح من قبل وجوب الصوم. في وجوب الصوم نعلم أن وجوب الصوم حكم واقعي مرتب على واقع الشهر، من شهد منكم الشهر فليصمه مثلا بناء على تفسير الشهود بهذا، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هناك حكم واقعي، فلو جاء في لسان أنه إذا رأيت الشهر فصوم، إذا رأيت الهلال فصوم، إذا علمت بدخول الشهر فصوم، هناك يعلم بهذه القرينة وبقرينة أخرى أن هذا العلم طريق. لا يريد الشارع أن يجعل الحكم الواقعي على العلم ويأخذ العلم موضوعا لوجوب الصوم واقعا، إذن فهو طريق إلى موضوع وجوب الصوم. وأما الأحكام الظاهرية فالشك واليقين فيها موضوع مأخوذ بنحو الموضوع. هذا الكلام يتم، هذا النقطة العرفية في باب الأحكام الواقعية. أما الأحكام الظاهرية فقوامها وموضوعها الشك واليقين، الشك في الحكم الظاهري موضوع، فذلك اليقين يناسب أن يكون موضوعا. فإلغاء اليقين عن الموضوعية للحكم الظاهري وهو الاستصحاب، وبحثنا هنا في الاستصحاب الذي هو من الأحكام الظاهرية، التعبد الاستصحاب حكم ظاهري، فكما يكون الشك في البقاء موضوعا فيه ولا يكون طريقا إلى المشكوك، لا يكون الموضوع نفس المشكوك بل الموضوع نفس الشك للتعبد الاستصحابي، كذلك اليقين السابق يمكن أن يكون ويناسب أن يكون عرفا هو موضوعا مأخوذا بنحو الموضوعية في هذا الحكم الظاهري الذي هو التعبد الاستصحابي. إذن فلو أريد بالطريقية الآلية وفناء اليقين في متعلقه، ذاك أصلا لا ينفع في المقام، لأن ذاك يكون في اليقين التصديقي لليقين التصوري الذي هو مأخوذ في لسان الاستصحاب. وأما مرآتية التصورية فذاك لا يفيد صاحب الكفاية، وموجود في كل مفاهيم مع معنوناته الخارجية. وإن أريد الحمل على الطريقية كما نقول صم للرؤية وافطر للرؤية مثلا، هذه العناوين محمولة على التقية على الطريقية للموضوعية في وجوب الصوم، في وجوب صوم شهر رمضان الواقعي، فهذا الكلام إن تم يتم بلحاظ اليقين والشك والظن، الكواشف التي تؤخذ بلحاظ الحكم الواقعي. وأما ما يؤخذ من الشك أو اليقين أو الظن في موضوع حكم ظاهري لا يمكن إلغاؤه وحمله على الطريقية، لأنه في موضوع الأحكام الظاهرية الشك واليقين أو عدم اليقين أو عدم الظن يؤخذ موضوعا ولا يؤخذ طريقا، يعني يمكن أن يؤخذ موضوعا، فيكون ظاهر الدليل ظاهر الأخذ كل عنوان في دخالته بنحو الموضوعية هذا الظهور لا بد من الحفظ عليه. فهذا البيان غير تام، وإنما الصحيح في تتميم البيان ما ذكر في تتميم هذه النتيجة ما ذكرناه فيما سبق، من أن روايات الاستصحاب كانت على قسمين، بعضها ظاهرة في أخذ اليقين كفي الصحاح الزرارة لا تنقض اليقين بالشك، لكن بعضها ظاهر كصحيحة عبد الله بن سنان في أن الموضوع ذات المتيقن، لأنك أعرت الثوب إياه للذمي وهو طاهر، جعل الموضوع ثبوت الطهارة وحدوثها سابقا، لم يقل لأنك أعرته إياه وأنت متيقن على يقين بطهارته، قال وهو طاهر، فجعل الموضوع أنه طاهر واقعا، فجعل الحدوث موضوعا لجريان الاستصحاب مع الشك في البقاء طبعا وعدم استيقان الخلاف. وقلنا فيما سبق أن مثل هذه الأدلة نوع الثاني يمكن جعلها قرينة على حمل اليقين المأخوذ في صحاح زرارة على الطريقية، وإن كان في نفسه خلاف الظاهر، لولا هذه الرواية لم يكن وجه لرفع اليد عن ذاك الظهور، لكن بقرينة هذه الرواية تحمل ذاك على الطريقية، تلك الصحيحة على الطريقية، وإلا لولا هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان نقول ظاهر صحيحة زرارة أنه لا بد من اليقين في جريان الاستصحاب. هذا الوجه الفني لإثبات ما يقوله صاحب الكفاية أولا، كلمته الأولى. الكلمة الثانية له الذي كان لها تفسيران فصارت كلمات ثلاث، أن الحدوث أيضا غير مأخوذ، كما أن اليقين غير مأخوذ الحدوث أيضا غير مأخوذ. قلنا هذا كان فيه احتمالان. احتمال الأول أن اليقين، أو تفسير الأول لكلامه، أن المتيقن أيضا غير مأخوذ في جريان الاستصحاب، وأن موضوع الاستصحاب الشك في البقاء فقط. الشك في البقاء لا يتصور إلا بافتراض الحدوث، فجيء بالحدوث أو باليقين بالحدوث لتصوير كون الشك شكا في البقاء. خب هذا هو، هذا الكلام غير تام، لأنه بحسب الحقيقة هنا يوجد في موارد الاستصحاب احتمال الانتقاض واحتمال الوجود. صاحب الكفاية بهذا الكلام ماذا يريد؟ هل يريد أن يقول أن موضوع الاستصحاب هو احتمال الوجود، أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، والشك في البقاء متقوم بأن يحتمل الوجود ويحتمل العدم، واحتمال الوجود مع احتمال العدم، احتمال الوجود والعدم تارة يكون احتمال العدم بعد الوجود، احتمال الوجود واحتمال العدم بعد الوجود فقط. إذا كان مقصوده هذا هو موضوع الاستصحاب،
الأمر
موضوع الاستصحاب أن يكون احتماله للعدم احتمال عدم بعد الوجود، فإذا لم يكن احتمال عدم بعد الوجود بل كان احتمال العدم بعد العدم من باب عدم الوجود أصلا، ذاك ليس موضوعا للاستصحاب، وإنما موضوع الاستصحاب احتمال الوجود والعدم بعد الوجود، احتمل الوجود ويحتمل العدم بعد الوجود. إذا كان هكذا فهذا يتوقف تصويره على أخذ اليقين، إذا كان خصوص هذا الاحتمال موضوع الاستصحاب فهذا يتوقف لا محالة على أن يكون هناك يقين، إذ لو لم يكن هناك يقين وجداني بالوجود لما كان الأمر منحصرا في هذين الاحتمالين. في تمام موارد عدم اليقين بالحدوث لا يكون الاحتمال منحصر في هذين الاحتمالين، الوجود والعدم بعد الوجود. إذا لم يكن الحدوث متيقنا فيحتمل الوجود ويحتمل العدم بعد الوجود ويحتمل العدم بعد العدم. فإذا كان مقصوده أن موضوع الاستصحاب هو الشك في البقاء، الاحتمالان الأولان فقط بحيث لا يوجد احتمال ثالث، فهذا يتوقف على اليقين الوجداني، ومن دون يقين وجداني لا يكون هذا موجودا. وإذا كان ما هو موضوع الاستصحاب مطلق احتمال الوجود واحتمال العدم، سواء كان احتمال العدم بعد الوجود الذي نسميه باحتمال الانتقاء أو احتمال العدم بعد العدم، هذا لا يتوقف لا على اليقين بالحالة السابقة وجدانا ولا على ثبوت الحالة السابقة وجدانا، حتى المتيقن لا يحتاج ثبوته، فإنه من دون وجود
يقين ومن دون وجود متيقن واقع أيضا يحتمل يحتمل الوجود ويحتمل العدم بعد الوجود ويحتمل العدم بعد العدم. أي الاحتمالين إذن يتوقف على الحدوث؟ الاحتمال الخاص الذي ليس له إلا طرفان، الوجود والعدم بعد الوجود، هذا لا يتوقف على وجود المتيقن، بل يحتاج إلى اليقين، من دون يقين لا يكون. فلو كان هذا الاحتمال مجموع هذين الاحتمال، إذا كان هذا الاحتمال موضوع الاستصحاب خصوص هذين الاحتمالين، احتمال الوجود والعدم فقط من دون وجود احتمال ثالث، وهذا يتوقف على العلم الوجداني، لا يكفي فيه الحدوث. في موارد قيام البينة لا يوجد انحصار في هذين الاحتمالين، بل يوجد ثلاث احتمالات، فالاحتمالان المنحصران فقط غير موجود. وإن كان الموضوع للاستصحاب، إن كان موضوع الاستصحاب مطلق احتمال الوجود والعدم، سواء كان احتمال العدم احتمال عدم بعد الوجود أو عدم بعد العدم، فهذا لا يتوقف على اليقين السابق صحيح، لكن لا يتوقف على المتيقن أيضا، حتى لو لم يكن المتيقن ثابتا يتوقف على عدم العلم بالعدم. إذا علمنا بالعدم نعم حينئذ ارتفع هذا الاحتمال، أما بعدم الحدوث، أما لو لم يكن علم بعدم الحدوث حينئذ كلما لم يكن كان هذا الاحتمال ذو الأطراف الثلاثة موجودا، من احتمال الوجود واحتمال العدم بعد الوجود واحتمال العدم بعد العدم. وهذا معنى أن الاستصحاب حينئذ يجري في تمام موارد الشك في البقاء بهذا المعنى الواسع، حتى لو لم يكن الحدوث محرزا بدليل، فالظن من أن يكون محرزا بعلم وجداني ويقين، حتى لو لم تقم بينة على الحدوث أيضا لا بد أن يجري الاستصحاب. إذن فهنا لو جعلنا الإتيان باليقين بالحدوث لتصوير احتمال البقاء، لتصوير أي من الاحتمالين، الاحتمال المنحصر في طرفين فقط وجود والعدم بعد الوجود، هذا لا يكون إلا باليقين الوجداني. إذا كان يراد تحديد ذاك الاحتمال في موضوع دليل الاستصحاب، فهذا معناه الاختصاص بموارد اليقين الوجداني بالحالة السابقة، إذ في غير مورد اليقين الوجداني لا ينحصر احتمال العدم بالعدم بعد الوجود. وإذا أراد صاحب الكفاية أن موضوع الاستصحاب هو الأعم من احتمال العدم بعد الوجود واحتمال العدم بعد العدم مع احتمال الوجود أيضا، لا بد من احتمال الوجود واحتمال العدم، سواء كان احتمال العدم منحصرا وجه عدمه بعدم الانتقاض أو بعدم الحدوث أصلا، إذا كان هذا هو المراد تحديده وجعله موضوعا في دليل الاستصحاب، فهذا لا يتوقف على ثبوت الحدوث أيضا، كما لا يتوقف على اليقين بالحدوث لا يتوقف على ثبوت الحدوث واقعا حتى بالتعبد. وهذا معناه أنه كلما كنا نحتمل الوجود بعد الوجود ونحتمل العدم بعد العدم ونحتمل العدم بعد الوجود يجري الاستصحاب، وهذا ما لا يلتزم به صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية لا يقول أن الاستصحاب يجري كلما كان لنا احتمال الوجود بعد الوجود واحتمال العدم بعد العدم واحتمال العدم بعد الوجود يجري هذا الاستصحاب، لا يقول هكذا صاحب الكفاية، إذ في مثل هذه الموارد لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فقهين، في مورد عدم ثبوت الحالة السابقة لا بالعلم الوجداني ولا بالبينة، وإنما غايته يحتمل الثبوت في الحالة السابقة، احتمال الثبوت في الحالة السابقة يصبح كافيا في جريان الاستصحاب، سواء علمنا بالثبوت والحدوث أو قامت بينة على الحدوث والثبوت أو لم يقم، فقط لا نعلم بعدم الحدوث، لا بد أن لا نعلم بعدم الحدوث، كلما احتملنا الحدوث هذا الشك الثلاثي الأطراف يكون موجودا لا محالة. فإذا كان هو موضوع هو مراد صاحب الكفاية من الشك في البقاء الذي هو موضوع الاستصحاب، إذن فالاستصحاب يجري في مثل هذه الموارد. فهذا البيان الأول لصاحب الكفاية واضح الجواب، المهم البيان الثاني الذي ذكره.